آمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل شهود يهوى مسيحيون؟ وإذا لم يكونوا مسيحيين فمن يكونون؟ هما ما بيقولوش انهم شهود للسيد المسيح، بيقولوا انهم شهود ليهوى. احد اسماء الله في العهد القديم. ولا يؤمنون بالسيد المسيح ايمانا سليما كما نؤمن. ان شاء الله هيصدر لكم ربما بعد اسبوعين او ثلاثة كتاب لينا عن شهود يهوى، هيكون فيه المعلومات اللي انتوا عايزينها. واحد بيقول لا احس، لا احسن ولا لا احس القراءة في الانجيل ولا افهمها ولا اعرف طريق الخلاص. ان ما كنتش تحسن قراءة الانجيل، انت بتسمع الانجيل في القداس وفي الاجتماعات، اما طريق الخلاص فهو واضح، المهم انك تمشي فيه. طريق الخلاص يكون بالايمان والتوبة والاعمال الصالحة. سؤال: لماذا يؤكل سمك في الصوم الصغير ولا يؤكل سمك في الصوم الكبير؟ هو اهم الصيامات في الكنيسة اللي هي صياماتنا الدرجة الاولى الصوم الكبير والاربع والجمعة واسبوع الالام، دول اهم الصيامات، ويخش معاهم صوم يونان لانه ثلاث ايام مجرد مقدمة للصيام الكبير. ولكن لأن السنة كلها غالبية الصيام بنصوم أكثر من 200 يوم في السنة، فخلوا بعض الصيامات يتخفف فيها ويأكلوا شيء من السمك. واحد بيقول أنا في أوقات كثيرة أكون حزين حتى في أوقات الفرح، أحس بحزن حتى في الكنيسة، وبعد التناول أحس بحزن مش عارف ليه. لازم في حاجة في أعماق نفسك بتسبب الحزن، يعني لازم تعرف إيه. حاول تفتش داخل نفسك وتشوف إيه الأسباب اللي بتخليك حزين وتعيش في كآبة كده. الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. فانت ليه حبيبي تكون حزين؟ سؤال: اين يوجد الصليب واكليل الشوك والحرب التي قام بها المسيح والصليب الذي صلب عليه؟ الصليب الذي صلب عليه رب المجد اتقطع حتت 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 ووزعوه على الكنائس. أين ذهب أبونا آدم وأمنا حواء في الفردوس أم النار لارتكابهم الخطية؟ وهل الله سامحهم أم لا؟ طبعا بعد صلب المسيح انتقلوا إلى الفردوس. إذا كان غفرت خطايا العالم كله فكان بالأولى أبونا آدم وأمنا حواء. والكتاب المقدس يعني ما قالش أنهم كانوا ناس أشرار، وفي بعض ضعفات ليهم في الأول لأنهم يعني أول ناس ما كانوش يعرفوا الدنيا دي ماشية إزاي. وإحنا بنقول في صلاة الأجرية خلصت أبانا آدم من الغواية وأعتقت أمنا حواء من تلقات النور. سؤال، هل أحلام اليقظة حرام أم لا؟ هي تدل على أن الإنسان يعني عايش في خيال ويحب أمجاد معينة وغير عملي. يعني الشخص العملي مش يقعد يحلم بالمجد، إنما يمشي في الطريق اللي يوصله. زي المثل اللي يقول الجعانة تحلم بسوء العيش، فهل أحلامها بسوء العيش هيشبعها فتفضل جعانة برضه؟ بيقول تحتفل الكنيسة بأعياد القديسين والشهداء في مناسبة ميلادهم واستشهادهم أو نياحتهم، وغالبيتهم في النياحة أو الاستشهاد، قليل اللي بتحتفل بميلادهم زي العذراء ويوحنا المعمدان وحاجات زي دي. بيقول فلماذا نحتفل بأعياد الملائكة على الرغم من أنهم أرواح، يعني لا لهم ميلاد ولا نياحة؟ بنحتفل بالملائكة في تذكار بعض المعجزات التي قاموا بها. بنحتفل بالملائكة في تذكار بعض المعجزات التي قاموا بها. واحد بيقول لماذا لا يراعي منتجو الافلام الخاصه بسير الاباء القديسين زي انبا سربون ابو طلحه عند الرب اسقف الفيوم القديس كبريانوس الاسقف؟ لماذا لا يراعون ملابس كل عصر من هذه العصور؟ مفروض كده طبعا، مفروض ان اللي ينتج فيلم يراعي ملابس ذلك العصر كم هي. بيقول على سبيل المثال في فيلم الأنبا سربومون أبو طرفة ظهر الباب بطرس الجولي مرتديا كامل ملابسكم السوداء كما لو كان البابا بطرس هو البابا شموس. امال انت كنت عايز يلبس ايه؟ ما ايامهم برضه كانوا بيلبسوا زينا. لا، في ملابس ثابته من زمان. واحدة بتقول أريد أن تجد لي حلا لأن زوجة ابني، ولا راجل ولا ست مش عارف، لأن زوجة ابني تريد أن تطردني من المسكن وتقول لابني اطرد أمك وإخواتك الاثنين، يا إما تترك له هي المنزل وأنا في الخير أنا وبناتي. هو لو ابنك خاضع لمراته هيطرد، ولو عنده حب الأم وأخواته مش ممكن يتوحد. بس انت لو كنت انت بتعيش مع زوجة ابنك في المحبة ما تفكرش انها تطردك. لازم نعرف ايه السبب اللي خلاها كده. يعني على كل لو طردوكوا احنا نشوف لكم مسكن ان شاء الله. أسئلة تانية. واحد بيقول أنا معجب بأشعار قداستكم واحد من ساد سيدنا وأتمنى الحصول عليه، فهل هي موجودة في الكتاب أو علامات إلكتروني؟ موجودة في كتاب انطلاق الروح. لا، الأشعار موجودة فيه، وكتاب انطلاق الروح موجود كتير. يعني واحد من الساد سيفن برضه يقول أريد أن تفسر لي ظاهرة السقوط على الأرض، وأرى ذلك على بعض القنوات المسيحية، وأرى معجزات الشفاء التي تتم، فإن الشفاء من عند الله وبالتالي يكون الراعي. رجل مقبول لدى الله وبالتالي يكون اعتقاده سليم وما يبشر به سليم في اعطائه مسحة الروح القدس. الروح القدس ما يخليش الناس يقعوا على الارض، مش معقول. الروح القدس يقيم الساقطين مش يوقع القائمين. يعني اللي انت بتشوفوه ان الناس ياخدوا الروح القدس يقعوا على الارض، ده كلام مش مظبوط. إما إنهم مخبوس، لإما إن حكاية الوقوع دي يعني أمر له سبب آخر. وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، ما سمعناش إن ولا تلميذ وقع على الأرض في يوم 50. هو أعظم حلول للروح القدس. والروح القدس بيحل في الرسامة، رسامة الكهنوت. الأسقف بينفق في المرشح للكهنوت ويقول له اقبل للروح القدس، يقول فتحت فمي اقبلت لي روحا وما بيقعش على الأرض. والروح القدس بيحل في الأسرار الكنسية كلها، ومش في كل سر واحد يقع على الأرض. حكاية الوقوع على الأرض دي شغل مش تمام. يعني اوعى تفتكر ان هو حاجة مظبوطة. ده يخلينا نفكر ايه الشفاء اللي بيقولوا عليه ده. ثم يشفوهم من الوقوع على الأرض. واحد بيقول في رسالة أفسس، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإسلام جلسة واحدة. والوصية الثانية بالكتاب المقدس تخص الوالدين، فهل يترك المتزوجون والديهم أم ماذا؟ ما بيعيشوا بيت مستقل بيه، لكن مش يتركوهم من جهة المحبة، من جهة المعيشة الخاصة يعني، لكن ما يتركوهمش من جهة المحبة. علشان ما يحصلش خلاف بين الاثنين يعني. واحدة بتقول أنا السيدة عمري 46 سنة، بدأت في شبابي في الثلاثينات، كنت قوية روحانيا والآن برد بردت روحياتي وكثرت انفعالاتي، معلش الإنسان ما بيمرش في خط واحد في حياته الروحية، بيمر ساعات في خط زجزاك يعلو ويهبط. وزي ما ورد في آخر الإصحاح 8 من سفر التكوين بعد خلق نوح، يقول مدة حياة الأرض ليل ونهار، برد وحرارة، صيف وشتاء لا تزال. حياة الإنسان الروحية برضو كده، ما فيش واحد بيمشي بخط عالي على طول كده أبدا، برضو الشيطان بيشتغل وبيحاول يعطل روحياته. نصيحتي ليكي انك تشوفي ايه سبب فقدانك لحرارة حرارتك الروحية وحاولي تعليها. زي ما بيقول الكتاب، اذكر من اين سقطت وتب. وبتقول برضو ابنتي عمرها 21 سنة وأحب توجيهها في من يتقدم إليها حيث تنحرف رأيها ونتم. انصحيها لكن ما ترغميهاش، انصحيها لكن لا ترغميها. واحنا بتقول قداسة بتقول على أديرة البنات انها لا تقبل بعد 28 سنة، بعد سن 28، لان الواحدة تكون سبتت على وضع معين غير قابل للتعديل. فلماذا تقبل أديرة الرجال بعد هذا السن؟ لان تعملوا زي الرجالة. شخصية الرجل غير شخصية المرأة، وقيادة المرأة أصعب من قيادة الرجل إذا كانت شفتت على وضع معين. ما نقدرش نقول لأدية البنات تقبلوا الكبار في السن، وإلا لو تعبوا معاهم هيرجعوا تاني ويقولوا انتوا بالسبب. واحدة بتتكلم على نبوءة سمعتها، ما تصدقيش كل ما تسمعيه. واحدة برضه بتسأل، هل يشترط في الفتاة التي تلتحق بالدير انها تكون لم تمر بفترة خطوبة سابقة، وان مرت بخطوبة لا تترهبن. لا يعني اذا كانت قبلت الخطوبة وفكرتها معناها متساعدة في ناحية البتولية. أنا أجيد الشعر العامي كمبتدئ وأرغب في تجميعه ونشره في ديوان. لازم تتعلم قواعد الشعر في الأول عشان يكون كلامك موزون شعريا، مش كل كلام مقفى تفتكره إن هو شعر، لا لازم يكون كلام موزون شعريا. وانا عملت الشريطة للموضوع ده ممكن انك انت تستمع اليها وتشوف فيها ايه. نكتفي بالاسئلة. غالبية الناس يعرفون ما هو الخير وما هي الفضيلة، لكن ليس الكل يسيرون عمليا في حياة الخير والفضيلة. ولذلك أحب أن أكلمكم اليوم عن الطريقة العملية، وهي طريقة التدريبات الروحية التي تحول المعرفة إلى عمل، وتحول الاشتياقات الروحية إلى حياة. بمراقبة النفس ووضع تدريب لها، يعني يريد في الفترة اللي بقي من الصوم تخشوا في بعض التدريب روحية وتستمر معاكم التدريب على طول لكي تتحول بها إلى حياة. ياما بتسمعوا عظات، ياما بتسمعوا عظات، وياما بتقروا كتب من الكتب الدينية والكتب الروحية، لكن هل هذه العظات وهذه الكتب غيرت حياتكم ولا هي زي ما هي؟ انت النهاردة زي انت السنة اللي فاتت واللي قبليها ما تغيرتش. ليه؟ لان ما بتدربش نفسك تدريب روحي عملي وتراقب نفسك ماشية ازاي وتحسب. تعطي لنفسك تدريب روحي وتراقب التنفيذ بتنفذ ولا لا، وان كنت لا تنفذ ايه السبب، راجع لايه وكيف تعالج السبب. وهذه التدريب الروحية تكون اما على اقتناء فضائل او عالجة اخطاء موجودة عندك، او على ممارسات معينة، او تدريب للنمو الروحي، لان الكتاب عايزنا ننمو روحيا باستمرار الى ان نصل الى حياة الحداثة وحياة الكمال. فيبقى انت تجلس بينك وبين نفسك وتشوف ما هي أخطائك اللي عايز تتركها، وإيه الفضائل التي تنقصك وعايز تقتنيها، وتبتدي تدرب نفسك. بس المطلوب أن التدريب الروحي يكون في حدود إمكانياتك وفي قدرتك وظروفك اللي انت تعيش فيها، لأن في ناس ساعات يدربوا نفسهم على حاجات ما يقدروش عليها، زي واحد بيقع في أخطاء الكلام يقول أنا عايز أدرب نفسي تدريب الصمت، ومش هينفع في حياة المجتمع، مش هيقدر على تدريب الصمت، فيبقى مفروض أنه يدرب نفسه على حاجة يقدر ينفذها شيء بشيء. فمثلا في الموضوع ده بتاع حكاية أخطاء الكلام، موضوع الصمت التدريب صعب وغير عملي وما تقدرش عليه، وإن كان قدر عليه الرهبان المتوحدون، لكن انت مش راهب متوحد فمش هتقدر عليه. فايه اللي تعمله؟ خش في تدريبات على قدك. اول تدريب تخش فيه كثرة الكلام لا تخلو من معصية، فتدرب نفسك انك ما تتكلمش كتير، تتكلم بميزان، تتكلم وقت الضرورة، تبعد عن الثرثرة، وإذا اتكلمت لا يطول كلامك أزيد من الوضع المناسب. يعني الحاجة اللي تقدر تجاوب عليها بكلمة ما تقولش فيها جملة، والحاجة اللي تقدر تقول فيها جملة ما تقولش فيها محاضرة. تتكلم كلام على قدك، على قدر الاحتياج، ولا تكثر بحيث ان السامع قد يمل ويدركه الضجر. كذلك احترس من الكلام في التليفونات. في واحد يطلب في التليفون وينزل كلام 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 كلام، هو مش عارف انت مشغول ولا مش مشغول، وقاعد مع ناس ولا قاعد لوحده، وينزل في الكلام. وتحاول انك انت توقفه وما يقفش، زي المجري ما يقفش على المحطات الصغيرة. فإذا تكلمت في التليفون تعمل حساب وقت اللي بتكلمه، هل هو فاضي ليك ولا مش فاضي ليك، واختصر. كذلك كثرة الكلام في الاعترافات، وخصوصا اعترافات البنات. اعترافات البنات عبارة عن حكاوي، تحكي 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 من غير ما تقول غلطة في ايه. قابلت فلان او فلانة وقلت له وقال لي، وهات كلام 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 من غير ما تقول هي غلطة في ايه، وتنسى ان ابونا ده وقته على قده، او في طابور من المعترفين منتظرين انها تخلص. والصبر يا ريت يكون فيه التركيز في الكلام. ممكن واحد يقول في جملتين ثلاثة المعنى المفيد، وواحد يتكلم ربع ساعة وما يقولش حاجة. يقول تكلم كثيرا ولم يقل شيئا. فبدل ما تدي نفسك تدريب للصمت، تدي لنفسك تدريب عدم الإطالة في الكلام، أو ادي لنفسك تدريب ثاني لا تتكلم إلا في حدود اختصاصاتك ومعرفتك، لأن في ناس ممكن يتكلموا في أي موضوع حتى لو قلت لهم القنبلة الذرية أو الهيدروجينية يخش برضو في الخط. يعني هي كبيرة علينا دي، نتكلم يتكلم في السياسة وهو مش عارف، ويتكلم في علاقات الدول وهو مش عارف، ويتكلم في الطب وهو مش عارف، ويتكلم في أي حاجة. الإنسان الرزين العاقل يتكلم في حدود معرفته واختصاصاته، لكن ما يطولش. أيضا ممكن تاخد تدريب في الكلام تبتعد عن الصوت العالي والصوت الحاد. في ناس صوتهم كده لطيف، الصوت الهادئ الخفيف، لكن في واحد اذا اتكلم تلاقي صوته بشكل مزعج، او واحد صوته ينخفض بشكل غير مسموح. لكن المهم انك تدرب نفسك على الصوت المعقول، تدرب نفسك على عدم الكلام في الكنيسة او في الاجتماعات او في الجنازات. في ناس يتكلموا في اي مكان بينما الناس المحترمين تلاقيهم قاعدين ساكتين ما يسمع لهمش صوت. ايضا ما تعليش صوتك بحيث يسمعوك الجيران، لان في ناس في بيتهم أسرارهم مع بعض تكون بصوت عالي بحيث الجيران يكونوا عارفين ايه أسرارهم. مهما قفلوا الشبابيك والأبواب برضو الصوت بيتسمع. ممكن تتكلم بحيث لا تتكلم في سيرة الناس. هو التدريب تقول أجل نفسي تدريب إن لا أتكلم في سيرة الناس، لا أتكلم في إدانة الآخرين. لا يعني لا تدريب صمت ولا غيره، لكن تفاصيل معينة الواحد يخش فيها. تجلس إلى نفسك وتشوف ما هي أخطائك في الكلام وتمسكها خطأ خطأ. غلطة التدريب إن الواحد يدي لنفسه تدريب واسع، يقول مثلا أتكلم الكلام الجيد. ثم كلمة الكلام الجيد دي لها معاني كتيرة جدا، لكن يمسك نقطة نقطة، وكل ما يتقن نقطة ويستمر فيها زمنا يبقى ينتقل لغيرها. لأن من أهمية التدريب الثبات فيه وعدم الانتقال بسرعة، بل الانتظار لغاية لما الشيء اللي بتدرب نفسك عليه يصبح طبعا فيك ولا يتغير. ممكن انك انت تبعد عن زي ما قلت التدريب الجامعة الشاملة. يعني ما يجيش انسان يقول ادرب نفسي على المحبة، دي المحبة دي انا طلعت لكم فيها كتاب قد كده، والمحبة قديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 حط لها صفات كثيرة، المحبة تتأنو وتترفق ولا تحتد ولا تظن السوء، حكاية كلام كثيرة. فأنت خد جزء معين ومرن نفسك عليه، لكن لما تدي لنفسك تدريب واسع وطويل مش هتقدر عليه. أو واحد مثلا يقول أدرب نفسي على التواضع، التواضع ده موضوع طويل برضو، أصدقت لكم فيه كتاب كبير وفي بنود عديدة جدا في معنى الاتضاع. لما انت تقول تواضع كده على طول مش هتوصل للنتيجة، ولا وداعة على طول توصل للنتيجة. امسك نقطة محددة تقدر عليها، نقطة محددة تقدر عليها وتساعدك عليها الظروف. يعني ايه تساعدك عليها الظروف؟ يعني مثلا ما تديش لنفسك تدريب في الصوم وانت مش قادر، او صحتك ضعيفة وما تقدرش تحتمل، او اهلك في البيت يعملوا لك اشكال ويفكروك متطرف في الصوم. ادي لنفسك تدريب في حدود اختصاصات. هديكوا امثلة. ممكن الانسان يأخذ تدريب للحفظ، تدريب للحفظ ليقدر عليها كل واحد، حفظ آيات، آيات من الكتاب، سواء آيات في فضائل معينة أو آيات في مقاومة أخطاء معينة أو آيات أبجدية. أو حفظ مزامير، وممكن يبتدي بمزامير صغيرة كده لغاية ما يخلصها. أو حفظ ألحان، أو حفظ التسبيح. تدريب الحفظ يستطيعه أي إنسان. تدريب الصلاة، ممكن واحد يقول انا هدي لنفسي تدريب للصلاه. كلمه صلاه كده على بعضيها مش هتقدر عليها لانها واسعه ومش ملمومه. انا هقول لك على اشياء ممكن تتدرب عليها في الصلاه. مثلا تدريب على الصلاه بالاجبيه، الأجبية في المزامير التي تحفظها أو على قدك. كويس جدا إن الواحد يمشي في التدريب بتدرج بسيط وينمو شيئا فشيئا، أحسن ما يضع أمامه برنامج واسع ولا يقدر عليه. درب نفسك على الصلاة بفهم. يعني الصلاة بفهم، يعني كل كلمة تقولها في الصلاة تكون فاهم معناها وأصدقها. أو تصلي بتركيز، يعني ما تسرحش. أو تصلي بخشوع، والخشوع ده إما يكون خشوع روحي أو خشوع جسدي أو الاثنين مع بعض. خشوع روحي إن روحك تكون خاشعة ومنسحقة أمام الله. خشوع جسدي يعني ما تصليش وعينيك سرحانة هنا ولا هنا وإيديك سرحانة وجسمك بيتحرك ويتململ. خليك في خشوع أمام الله، زي واحد يقول تقف في الصلاة كما كنت واقف، كما لو كنت واقف أمام عمود من النار ونعمل في صدر. تدي لنفسك تدريب في الصلاة إن ربنا يكون أول واحد تكلمه في يومك، يعني اول ما تصحى من النوم ما تكلمش حد ابدا، يكون ربنا اول واحد. تقول افرض والدتي صحتني، قالت لي قوم يا ولد، قبل ما تقول لها حاضر هقوم تقول صلاة ولو صغيرة، ولو تقول يا رب اصبر، المهم انك انت تصلي صلاة بسيطة. درب نفسك ان يكون ربنا هو اول واحد تكلمه في يومك. درب نفسك تدريب تاني الصلاة في خروجك وفي دخولك، يعني قبل ما تخرج من البيت تصلي وتقول يا رب حافظ علي في هذا اليوم، ما تسمحش ان انا اخطئ اليك فيه، ما تسمحش ان حد يتعبني ويعمل لي مشاكل ويخليني اغلط، خليه يا رب يكون يوم مبارك بعيد عن الخطية بعيد عن المشاكل. واذا كان حاجة معينة تحب تصلي من اجلها صليها، لكن مش تقعد تصلي وتقول يا رب نجيني من رئيسي في العمل ده اللي يحتاج انك تقوم رئاسته. طبعا دي تبقى صلاة شريرة، لان مش وصلت تصلي من اجل تعب ناس او تغلط. صلي في خروجك وصلي في دخولك، يعني وانت داخل العمل تصلي صلاة بسيطة، وانت خارج من العمل هكذا، انت خارج من بيتك تصلي صلاة بسيطة، وانت داخل في بيتك تصلي صلاة بسيطة، وانت رايح لمقابلة مهمة تصلي صلاة. الصلاة دي ربما تكون جملة جملتين وبس، يعني مش برنامج طويل. خلي ربنا يكون معاك طول ما انت ماشي في اليوم، تصلي وانت بتعمل، زي طبيب يجي يعمل عملية وقبل العملية يصلي ان ايد ربنا تمسك ايده وان العملية تمشي مظبوطة وما يغلطش فيها وما يحصلش مضاعفات معينة تؤثر على سير العملية. صلاة بسيطة قبليها، وهكذا في غالبية الأمور، إن الواحد يصلي صلاة قبل العمل اللي هو مخدم عليه، إن ربنا يكون معاه في هذا العمل. دي التدريب اللي انت تمرن نفسك عليه، وسهلة ومش صعبة. تبقى صعبة امتى؟ لو واحد قال انا عايز ادرب نفسي على الصلاة الدائمة، الكتاب بيقول صلوا كل حين ولا تملوا، هيلاقي نفسه اللي قدر على دي ولا دي. اعطي نفسك التدريب اللي تقدر انك تنفذه في سهولة وما تنسهوش. صلي انك تشكر ربنا على كثرة احساناته. الكتاب بيقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. احنا صحيح في صلاة الشكر بنصلي ونقول فلنشكر الله لانه سترنا وعانا وحفظنا الى اخره، لكن انا عايزك تدرب نفسك اثناء النهار انك تشكر على بعض امور حدثت ليك اثناء النهار. اشكرك يا رب انك كنت معايا في الموقف الفلاني، اشكرك يا رب انك اعطيتني حكمة في الموقف الفلاني، او سترت عليا في الموضوع الفلاني، حاجة تكون لمسها وحاجة بتاعت وقتها. مش كلام عمومي زي اللي بتقوله في صلاة الشكر. ممكن انك انت تدرب نفسك على الصلاة من اجل الاخرين، والصلاة من اجل الاخرين دي على انواع واشكال. في صلاة من اجل الذين طلبوا اليك انك تصلي من اجلهم، يا ما نازل يقول لك افتكرني يا فلان في صلواتك وتنسى، يقول له حاضر ربنا يكون معاك وتنساك. او تصلي من اجل الاخرين، من اجل مشكلة مريض معين، من اجل مشكلة انسان في ضيقة، من اجل شخص توفى تطلب ان ربنا يتقبل روحه ويدخله الفردوس. تصلي من اجل الاخرين، من اجل اي مشكلة تشعر ان الناس واقعين فيها. تصلي من اجل البلد، تصلي من اجل الاخرين. كل دي انواع تدريب غير التدريب الصعبة اللي يقول لك اصلي كل حين، ولا يعرف يصلي ولا غيره. خلينا على قدنا نقدر نوصل. ممكن في انسان يصلي من اجل الخدمة. يعني يصلي من اجل الخدمة؟ طبعا خدمته السبت في الكنيسة دي حاجة تانية، لكن ممكن واحد يقول اعطني يا رب في هذا اليوم ان انا اقوم باي خدمة لاي حد، ما تخليش يوم يمر علي من غير ما اقوم بخدمة من اجل الاخرين ايا كان. ويفرح انه قدر يقوم بخدمة. صدقوني مثل هذا التدريب مفيد جدا، انك تدرب نفسك انك لابد ان تقوم باي عمل خدمة في يومك هذا. ان ما قدرتش وما لقيتش ظروف تساعد على الخدمة، على الاقل تخدم في البيت. يعني ايه تخدم في البيت؟ يعني في واحد يقوم من النوم ويسيب فراشه متلخبط علشان والدته هي اللي ترتبه. طب ما تدرب نفسك انك ترتب على فراشك، ترتب فراشك. احنا اتدربنا على الموضوع ده لما كنا في العسكرية في الجندية. الواحد اول ما يقوم لازم يرتب فراشه، ما يتركوش لغاية لما يجي له عسكري دفعة ولا حاجة يرتب، له لا هو يرتب فراشه. او انك انت مثلا على المايدة تدرب نفسك انك تخدمهم، مش تسيب والدتك ولا اختك هي اللي تشيل الصحون وهي اللي تغسل، او الخدمين اللي في البيت. ما تساعد، تساعد. زي واحد وهو قاعد على المايدة يشعر ان واحد عطشان يملى كوباية ويحطها قصاده، اي حاجة يخدم. اللي يدرب نفسه على الخدمة في البيت يقدر يخدم خارج البيت ايضا. ممكن انك تدرب نفسك مثلا تدريب على ترك الغضب. انا عارف ان كتير من الناس بيقع في حكاية الغضب، الغضب او النرفزة. تحط مع التدريب آية زي مثلا غضب الإنسان لا يصنع بر الله، أو كلمة من كلمات القديسين زي قول أحد القديسين ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله. وتقول أنا عايز إيه؟ أقاوم الغضب بحياتي. لما تاخدت كلمة الغضب على طول جايز التدريب ما يكونش محبوك ولا مسبوك. شوف ايه اسباب غضبك واحدة واحدة، وحاول انك انت تتدرب على ترك الاسباب دي. جايز من ضمن اسباب غلط غضبك اخطاء الاخرين، ما بتحتملش اخطاء الاخرين. واحد يغلط تثور عليه تضج تعمل زي ما تعمل. او جايز اسباب غضبك الحاح الاخرين. على فكرة في الحاح يغضب، يعني في راجل مراته تقعد تلح عليه تلح 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 لغاية لما يمد ايده ويرقعها قلمي. تقول زوج ده ارهابي بيضرب بيعصبني. لا هو غصب عنه، الالحاح تعب، الالحاح تعب. درب نفسك انك تقولي طلب وما تلحيش، تقوليها مره واحده ووصل، لكن مش تقولي الطلب وتلحي وتقولي ها فاكر اوعى تنسى انا قايله لك كذا 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 كذا، طب فهمت انها كذا؟ لا انا عارفه انك نسيت، لازم تعمل كذا. جايز يكون الغضب الحاح الاخرين. درب نفسك ان مهما الح عليك حد اسكت. كنت اعرف شخص قيل لي ان هو دايما في البيت ساكت لا يتكلم ابدا، واخيرا استنتجت سبب سقوطه، مراته كثيرة الكلام مش قادر يتجاوب معاها، كل ما تتكلم يرد كل ما تتكلم يرد تعب، خافها من قصر. فانت درب نفسك انك انت ما تغضبش حتى لو غيرك غلط. او جايز تجد ان اسباب غضبك اشخاص معينين، مع فلان بالذات او فلانة بالذات لازم تغضب، فتقول اتحاشى هذا اللقاء او هذا الصدام مع هذه الشخصية بالذات لكي لا اغضب. الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. تشوف ايه اسباب غضبك وتحاول انك انت تقاوم في كل سبب، وتشوف ايه اغلاطك اثناء غضبك وتحاول تقاومها، يعني من جهة الاسباب ومن جهة الايه الاغلاط. يعني هل انت في غضبك صوتك بيعلو، بتفيق، بتتنرفز، بتزعق، بتشتم، بتضرب، بتلخبط بطريقة ما او غيرها؟ تشوف ايه الاغلاط اللي انت بتقع فيها اثناء غضبك وتحاول انك انت تقاومها واحدة واحدة. ولو اخذت تدريب الغضب ده تدريجات كثيرة، مرة في الاسباب ومرة في الاغلاط. وفي كل مرة تسقط في التدريب فكر لماذا سقطت فيه وايه ممكن طرق المقاومة في المرة المقبلة. المهم انك انت تستمر في التدريب لغاية لما يصبح طبعا فدمصر.